الشيخ الدكتور أحمد القاضي حفظه الله تعالى، هو أحد المشارك في قسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وهو من خواص الشيخ محمد الصالح الكيمين ومن أقرب الطلبة لديه رحم الله الشيخ محمد وأنزل شعائر رحمته. والشيخ حفظه الله تعالى له رسالة بالسور ورمان مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد، وكذلك رسالة الزهرة تقدم بها في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة تحت عنوان دعوة التقريب بين الأديان دراسة نقدية في ضوء العقيدة.
التقريبية المتعلقة بواقع المسلمين اليوم والكنيسة الكاثوليكية على وجه الخصوص تتنقل بأمور شتى يهمنا بها ما يتصل بأمر الإسلام، فقد فتح هذا المجمع موضوع الحوار بين الأديان والتقريب بين الأديان على مصراعيه بشكل لم يسبق له مثيل، فقد انفض هؤلاء الأساقفة الذين اجتمعوا من أقطار الأرض أكثر من 2400 تسقط، انفضوا قرارات مصيرية تهدوا فيها عن عقيدة تليد ظلت الكنيسة الكاثوليكية ترددها على مدى قرون متطاولة، وهي عقيدة لا خلاص خارج الكنيسة، أي أن كل من يدخل في الكنيسة الأمة الكاثوليكية حتى وإن كان من الكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية فضلا عن أن يكون غير نصراني فإنه لا يمكن أن يكون بالخلاص كمسلم، وأنه سوف يكون هالكا يوم الدينونة. فجاء في هذه القرارات الأخيرة توسيع مفهوم الخلاص، وأن مفهوم الخلاص يمكن أن يشمل غير المنتمين إلى الكنيسة الكاثوليكية حتى من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى، بل إنهم استوعبوا لذلك حتى على اختلاف طبقاتهم. ولا شك أن هذا التحول الخطير في تاريخ الكنيسة مرجعه إلى قول الأساقفة يزعمون لأنفسهم عصمة وأن روح القدس يكلل ساعيهم واجتماعاتهم ويضفي على تركة العصمة. الذي يهمنا أن يعلق بهذا الأمر هو الآثار التي ترتبت على هذا المجمع. لقد انفتح باب الحوار بين الأديان منذ ذلك المجمع على مصراعيه، ووجد المسلمون كما سائر الديانات الأخرى أنفسهم أمام تحدي ومجابهة واسعة في أركان الدنيا الأربعة تدعوهم إلى دخول في حوار ونقاش وتقارب وتنازل لم يسبق أن وجهوا به طوال القرون بمثل هذه الصورة. ولعله من المستحسن أن أنها إلناح تاريخية إلى هذه القضية وأصولها التاريخية سواء في تاريخ المسلمين أم اليهود. فالواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لنوع من الضغط إبان وجوده في مكة لأجل القيام بنوع من التقارب ونوع من المداهنة، حتى المشركين قالوا له نعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله تعالى آيات حاسمات قطعت طمع كل طامع ومراوغ. قال الله عز وجل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جوبها أيضا بلون من الاستزلال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من ذلك قولهم كما حكى الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا بل إبراهيم حنيفا. وظل اليهود والنصارى ينتحلون الإبراهيمية ويزعمون كتاب إبراهيم، فرد الله تعالى عليهم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان للمشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا الذي يولي أعمله. بيّن الله سبحانه وتعالى أنبينا صلى الله عليه وسلم نسبه مرتبط بإبراهيم عليه السلام من الناحية التسلسلية ومن الناحية العقدية. وحينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يهود جعلهم إلى الإسلام ولم يدعهم إلى أي لون من ألوان التقارب أو الالتقاء في منتصف الطريق، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى كنائسهم وبقعهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، لا يدعوهم إلى لون من التلاقي في منتصف الطريق أو البحث عن أوجه الاتفاق وإقصاء أوجه الافتراق، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في يوم عيد في يوم نجراسهم فيدعوهم إلى الله. في شواهد ذلك ما رواه ابن مسعود قال إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجل من الجنة فدخل كنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أسوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا. وفي ناحيتها في أي في ناحية الكنيسة رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ قال المريض إنهم أسوا على صفة فأمسكوا. ثم جاء مريض يحبو حتى أخذ تراه فقرأ حتى أسأل صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك وأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم، رواه مسلم وأحمد في مسنده. دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم فكرهوا دخولنا عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأني محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله، يحذر الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. قال فأسوا فما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلث فلم يجبه أحد، فقال أبيهم فوالله إني لأنا الحشر وأنا العاقب وأنا بيوت المصطفى آمنتم أو كذبتم، ثم صف وأنا معه حتى نادى رجل من خلفنا كما أنت يا محمد، قال فأقل فقال بك الرجل أي رجل تعلمون بكم يا معشر اليهود؟ قالوا والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك، قال فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التراء، قالوا كذبت، قصدوا عليه القول وقالوا في شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم لن يقبل قولكم أما آمنتم فتكونون عليهم من خير ما أثنيتم ولم آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. قال فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام، وأنزل الله عز وجل فيه قل أرأيتم كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنت واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، رواه البخاري. ونقصد يا إخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلكه في المدينة دعوة يهود إلى الدخول في الإسلام الصريح، أما مع النصارى فقيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم فرصة هدنة صلح الحديبية، فكتب إلى هرقل عظيم الروم وإلى غيره المقوقس وغيره، فقال فيها كتبه هرقل الذي يمثل الزعامة الدينية والسياسية لنصارى ذلك الزمن، قال محمد رسول الله إلى تسلم يؤتك الله أجر كبرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الألفيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى حمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولى القبول اشهدوا بنا مسلمون. هذه أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات دستور العلاقة بين المسلمين والكتاب، دستور يحمل معه روح المبادئة روح المبادرة. نحن الذين نبادئهم بالدعوة ونقول لهم قل يا أهل الكتاب تعالوا، إذا نحن المناديين، نحن الذين نقول لهم تعالوا، لا ننتظر منهم أن يعودنا وأنشغوا رئيسوا لقاءات وسط خطة رسموها مسبقة. نملك المبادئة ونملك المنهج، أما المنهج فهو الدعوة إلى خلفة سواء. مضمون هذه الدعوة لم يدعها الله على وجل لتفسير مفسر لا لقول فقيه، وإنما تولى سبحانه بنفسه تفسير هذه الكلمة بالسورة، فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك شيئا ولا تأخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فتولوا قلوا بأننا مسلمون. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قضاة الجمال حين وفدوا إليه فاستقبلهم وأرم ضيافتهم ودعاه عز وجل، وأنزل الله تعالى عليه 50 آية في قدر سورة آل عمران في محاجتهم حتى انتهى الأمر إلى المباهلة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة والملاعنة فخشوا من آثارها، وهو ما دل عليه الله تعالى قل تعالوا اطلعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لكن القوم انسحبوا وخافوا مغربة هذه المتاعنة ورضوا ليدفعوا الجزية المسلمة، وكذلك كان الحال إنما ذهب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة كانوا قلة، ومع ذلك فإنهم لم يدخلوا مع نصارى الحبشة في لون التوفيق والتلفيق والالتقاء في منتصف الطريق، بل لما سعى كفار قريش سعيا وكادوا كيدا عظيما وقالوا للنجاشي انهم يقولون في عيسى قولا عظيما تعالوا، فاجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما انتم قائلون، فقال بعضهم والله لا نقول الا ما نعتقد، والله ما لا نقول الا ما يرضي ربنا، فقال حمزه فاني خطيبكم اليوم، فلما مسكوا بين يديه سألهم عن مقالتهم في عيسى قال جعفر هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول التي لم يفهمها ولد، ثم قرأ عليه صدر سورة كهف عين صاد حتى بكى النجفي وأبكى وبكى طارقته وقال الله ما عدا ما تقولون ما جاء به عيسى قدر هذا وأخذ خلامة من الأرض. وحينما سحى المسلمون في الأرض فاسحين ظل على هذا المنهج القوي يدعون إلى الله، أن معظم سكان المعمورة في البلاد التي ومصر والعراق والمغرب كانوا من أتباع الكنائس المختلفة، ومع ذلك فإن المسلمين لم يسلكوا معهم مسلك المقاربة والتلفيق والحوار الذي يتم بالصورة المعاصرة، وإنما دعوهم إلى دين الله، فإن استجابوا فإنهم يقدرونهم على عقد الذمة. وها هنا أيها الإخوة الكرام نقطة يجب التنبيه عليها، وهو أنه ينبغي لأهل الإسلام أن يفرقوا بين مقامين يكثر فيهما اللبس من بعض الكتاب المعاصرين، وهما الموقف الأول موقف الموالاة والمعاداة، موقف معاداة الكفار وعدم مودتهم وعدم التنازل عن شيء من الدين، وأما الموقف الثاني وما يتعلق بالمعاملة. أما الموقف الأول فإنه غير قابل للتغيير والنسخ بحال الأحوال، قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فهذا موقف لا يقبل المساومة، فإن الحب إنما يكون في الله والبغض إنما يكون في الله، وهذه أوثق عرى إيمان. أما مقام المعاملة، فلنعلم أيها الإخوة الكرام أن غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام: إلى ذميين أو معاهدين أو مستأمنين أو حربيين، لا يخلو عن أحد هذه الأمور الأربعة. فأما الذميون فهم الذين رضوا بالبقاء بين ظهراء المسلمين وجانوا لهم الطاعة وقبلوا بعقد الذمة، فأهل الإسلام يقرونهم على دينهم، لا يكرهونهم على الدخول في الإسلام، يبطلهم على كنفهم وبيعهم، غير أن لا يجاهروا بأذية المسلمين. أما المستأمنين فهم الذين طلبوا العهد وطلبوا الأمان، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. وأما المعاهدين فهم الذين بينهم وبين المسلمين اتفاق ونحو ذلك. فهذه الأصناف الثلاثة لا تجوز أذيتهم ولا العدوان عليهم ولا التطاول عليهم بأي لون من الأذى، قلهم كما يفعل بعض الجهال من قتل السياح مثلا، وكذلك لا يجوز اخداعهم بأخذ أموالهم أو سرقتهم كما يقع من بعض من يعيش في البلاد الغربية من المنتسبين للإسلام الذين يستحلون أموال هؤلاء النصارى ويزعمون أنهم حلال المال، وربما ظن بعضهم أنهم حلال العرض، فهذا انحراف وباطل. فإن أخلاق في الإسلام لا تتغير، ثابتة والقيم ثابتة. إن القوم محاربين فمعلوم المحارب، فإن كل محارب تجاه محاربه يريد أن ينال منه كل شيء في ماله ودمه وغير ذلك، فلا بد من التفريق بين المقامين. أعود فأقول أيها الإخوة الكرام أن المسلمين طوال تاريخهم مروا بجميع الاحتمالات من العلقة مع أهل الكتاب وأتباع الأديان الأخرى، عاشوا أقلية في مكة ومع ذلك لم يرجعوا إلى نوع من التقرب، عاشوا مجاورين لليهود في المدينة في حيث مدعي ومع ذلك لم يرجعوا إلى نوع من التقرب، عاشوا أقلية بين كثرة ساحقة في الحبشة ومع ذلك لم ينزعوا إلى نوع من التقرب، عاشوا فاتحين في بلاد عامة أهلها مخلصين لهم في الدين كما العقود الأولى من الفتوح الإسلامية ومع ذلك لم ينزعوا إلى لون من التقارب. فقد خلى تاريخ الإسلام ولله الحمد من هذه الممارسات التي تقطع أخيرا، على أنه قد وقع في ثنايا تاريخ الإسلام من بعض الزنادقة والمنسوبين إلى الأمن ضرب من هذا من هذه الممارسة نشكو إليك والإخوة إلى ما كنا بصدده، ونحن نتحدث عن الأصول التاريخية لهذه المقالة، نقول إن من القائلين أصحاب وحدة الوجود من قلص الصوفية من زنادق الصوفية القائلين عقيدة وحدة الوجود، وهي عقيدة من كوبية ولا غير لا تفرق بين الخالق والمخلوق. فمن فروع هذه المقالة أيها الإخوة في الأديان، وشاهد ذلك الصارخ أبيات بن عربي الطائي الأندلسي الملقب عندهم بالشيخ أكبر، يقول فيها: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبر أوثان وكعبة طائف وألواح تراث ومصحف قرآن، دين برين الحب بأن وجهك رشائبه فالحب ديني وأيماني. ويقول في بيت آخر: عد الخلائق في الإله عقائدة وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ويقول عبد الشريف الجيلي: فطورا تراني في المساجد راكعا وإني طورا في الكنائس رافع، غير ذلك وهو كثير عند غلاة الصوفية. أيضا من الذين قالوا بوحدة الأديان في مطاوي التاريخ الإسلامي الباطني، وهم جماعات الرافضية السرية، كان منهم على سبيل المثال جماعة إخوان الصفا وخلف الوفا، قالوا بوحدة الآن وقالوا هو موصل إلى الله عز وجل. وممن قال بذلك أيضا من الجماعات الباطنية الأخيرة فرقة البهائية التي تزعمها البهاء، فإنه زعم أنه حتى دينا ملفقا من الإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية والزرادشتية وغيرها. فهذه بعض الأصول التاريخية لهذه المقالة لدى المسلمين أو لدى المنسوبين إلى الإسلام. عند اليهود لا يخفى الإخوة أن اليهود قوم يعتقدون بأنهم شعب أهل مختار، وأن جميع الأمم سواهم أمم منبوذة وأمم لا تلق مرتبتهم ودرجتهم، لكنهم مع ذلك حذاق وساسة، فقد صنعوا لأنفسهم فكرة صهيونية التي تعزز رابطة الانتماء فيما بينهم، وصنعوا للناس الفكرة الماسونية التي يستطيعون من خلالها الناس جميعا. فالماسونية تتضمنت أيضا أفكارا حول وحدة الأديان والدين العالمي الذي يدعو إلى انخراط الناس جميعا تحت شعار المساواة والأخوة والسلام وغير ذلك من الشعارات الإنسانية. أما عند النصارى أيها الإخوة، فالحقيقة أن السجال بين المسلمين والنصارى على القرون قد طغى على إمكانية نمو هذه الفكرة لدى النصارى، وكان القدس والأساقفة يتولون المجتمعات النصرانية شحنا نسيا مؤجلا ضد المسلمين بسبب أنهم على جبهة الساعة. قد كان البحر الأبيض المتوسط حجرة تشهد الساعة محسيا بين المسلمين والنصارى، وكانت حدود الأناضول ثم بعد ذلك بلاد البلقان وكذلك في أسيا نقاط تماس بين المسلمين والنصارى. لأجل ذلك لم تنبت هذه الفكرة في وقت مبكر، لكن لما مالت الكفة في صف الأمم النصرانية تمكنوا من المسلمين، ظهر بعض أفكارهم الذين نادوا بلون من التقارب بين الإسلام والنصرانية. أذكر منهم على سبيل الخصوص اثنين، أحدهما أرثوذكسي وهو المستشرق الروسي فلاديمير سيروفيوف، وأحده والثاني كاثوليكي فرنسي وهو لويس ماسونيون فينيون المستشرق المشهور. ولعل الثاني أعني لويس ماسونيون كان له أكبر أثر في إقناع الكنيسة الكاثوليكية بمد الجسور مع المسلمين، فإن الرجل قد عاش بين المسلمين وأتقن القاسم، فهو يتكلم العربية والأردية والفارسية والتركية، وكان عضوا في مجمع اللغة العربية، وكانت أطروحته في الدكتوراه الحلاج شهيد الإسلام بالذات. لويس ماسونيون كما تذكر سعيد في كتابه الاستقرار شخصية الحلاج عن قصد، لأنه رأى في شخصية الحلاج ذلكم الصوفي الذي صلبه المسلمون ردة وقرى، وقال ابن الجوزي عنه إنه قتل بإجماع فقهاء المسلمين، وجد في شخصيته كتابا ينظر عليه عقيدة الصد والحلول عند النار، فوجد فيه معبرا ممكن أن يقرب النصرانية للمسلمين. رأى ماسونيون أن الحلاج قاد بالحلول، فالحلاج يقول ما في الله إلا الله، يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، تحت حاني حللنا بجنا، كان يعتقد بعدول الله الشخص، وهذه العقيدة ذات العقيدة التي يعتقدها النصارى في المسيح عيسى بن مريم، أن الله حال فيه، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. الحلاج انتهى إلى تجد التي انتهى إليه المسيح كما يعتقد أصبع بولس من أنه صلب، فقد صلب الحلاج كما قتل المسيح في زعمهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فلذلك اعتنى المستشرقون تراث الصوفية ورأوا في الصوفية مربطا بين الإسلام والنصرانية، فتم إذن رحم جامع يجمع بين الصوفية والنصارى، لا عجب أن نجد بينهم تواصل الكبير والتجد حتى يومنا هذا من زعماء الصينية النقشبندي وغيرهم من يواد النصارى مودة عظيمة. ولعل في أحداث زيارة الباب الأخيرة للجامع الأموي خير شاهد على ذلك. أقول أيها الأخوة قد وجد أو قد أدت كتاب لويس ماسيمون وفيادمير سولوفيوف وغيرها إلى أن يتمخض النصارى في المجمع الفاتيكان الثاني الذي أشرت إليه، وأيضا في مجلس الكنائس العالمي الذي يضم الكنائس سوى الكنيسة الكاثوليكية، أي يضم الأرثوذكسية والأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية وبقية الكنائس الصغرى كالأدفانتس والميدوديست وغيرها من الكنائس الصغرى قرابة 300 وبضع أكثر كنيسة، ينتهوا جميعا إلى نهاية واحدة وهي أن يسلكوا مع المسلمين مع المسلمين مسلك الحوار والنقاش واعتراضاتهم في الواقع مواضيع كبيرة جدا جدا لا تزال رعاها سدود، وهو كيف يمكن لهم أن يوفقوا بين البشرة وبين الحوار. فهم يعتقدون أن المسيح قال اذهبوا وكرزوا بالإنجيل جميعا، هذه هي البشرة عندهم وهي أساس الحركة المسكونية في العالم. وهذا يصطدم مع فكرة الحوار التي تقوم على الاعتراف بالآخر، احترام قيم الآخر، الإصغاء إلى الآخر، قبول ما بذلك. ولذلك سار بين أجهزة الكنيسة الكاثوليكية داخليا وفي جامع مجلس الكنائس العالمي ومؤتمراته الدولية المتعاقبة صراع وجادة كبيرة على هذه القضية. والذي أستطيع أن أقول بعد بحث أجريه بهذا الموضوع أن النصارى انتهوا إلى أن الحوار صورة صور البشارة، وأنه هو الصورة المناسبة للوقت الراهن، وأنهم عن طريق الحوار دايالوج يمكن أن تحققوا البشارة بصورة عصرية، فلم يعد أسلوب الإملاء والحجب والحضرم مناسبا في هذا الزمن الذي فازت فيه الأفكار الليبرالية والديمقراطية. لابد من صيغة أخرى، لقد كانت تلكم الصيغة أيها الإخوة هي الأفكار أو ما يسمونه interreligious dialogue أو interfaith كما هو سائد في أوروبا وأمريكا. نجد ذلك أيها الإخوة قامت مؤسسات كثيرة جدا في أركان الأرض، أحسن منها أكثر من 100 مؤسسة تدعو إلى هذا الحوار، تارة باسم التقارب الديني وتارة باسم الحوار الأبدان ومؤخرا باسم الحوار. الحضارات كلها تدعو إلى هذا اللون من التقارب واحترام الآخر وقبول ما لدى الآخر، وانتقد أيضا هذه المهمة أشخاص وأفراد نظروا لها من الجانبين، من جانب اليهود والنصارى والذين لا يعرفون ومن جانب الدين وللأسف، ولكن يعني الأكثر كانوا في جانب النصارى. وتعلي أشكيه إلى بعض أشهر أولئك الداعين إلى الحوار الديني والتقارب بين الأديان من المعاصرين، أولهم وعلى رأس قائمتهم البابا يوسف الثاني الكاثوليكية حاليا، وهو الذي زرع الدنيا بسفرته ورحلاته البابوية حتى فاقت رحلاته 30 رحلة بابوية، وأنتم ترونه على أن عمره يفوق 80 يأتي وهو يرتعش ويشهد لدينه ولكنيسته. فقد قام بخطوات لم يسبق لها مسيح في هذا الصدر، من ذلك أنه ظل يلتقي بجموع المسلمين في كل بلد ينزل فيه ويخاطبهم ويدعوهم بدعوات تستزلهم دينهم ويشهدوا لعقيدته. ومن أبرز ذلك هو الذي ينهج به البابا يوحنا بولس الثاني ثمن مرة سنة 1985 حينما زار المغرب ورعاه قاصدا من اجتماع أساقفة غرب أفريقيا تتوقف في الدار البيضاء وطلب أن يحتج له شبيبة المغرب، فحمل طلاب وطالبات من المدارس الثانوية والجامعات الرياضة في الدار البيضاء، قام فيهم خطيبة وعرف بنفسه بأنه الحبر الأعظم وأنه خليفة بطرس، وبين فرق بين عقيدته وعقيدة المسلمين في عيسى بن مريم المسيح، وقرر عقيدة التجسد والحلول والسفك عياذا بالله بمسمع ومرأة من المسلمين ولم يعقب على أحد، وظل يلهج بذكر هذه الحادثة. فكان منه في العام التالي عام 1986 أن دعا إلى صلاة مشتركة بين جميع الأديان والملل على وجه الأرض، حتى استجاب لدعوته أكثر من 60 ديانة أبدوا دعوته وحجوا إلى بلدة السيزي الإيطالية، مسقط رأس الفرنسيس السيزي من كبار قديسي النصرانية، وجاء وأسف قد من المسلمين وأدوا يوم صلاة وصوم وحج كما يقولون مشترك، وكل نشر كتبه الدينية من البوذيين هندوس والباكستانيين، وكل يسلم من مصحف في تلك الكاتدرائية المنسوبة إلي، وثم بعد ذلك أمهم البابا في اتجاه جماعي ولله. وكانت ثالثة الأساس في ذلك المجمع أن دعاهم الراهب البوذي إيطاليا ماجا إلى أن تقرر هذه المناسبة في السنة التالية احتفال بمرور 1200 سنة على إنشاء أول معبد بوذي في اليابان فوق قمة جبل هيي عند بلدة كيتو اليابانية. فحج هؤلاء جميعا العام التالي من مصيبة الصلبان إلى معابد الأوثان وفي موزن الأسف المغول، وشهد هذه المناسبة الشركية وللأسف. هذه بعض جهود البابا يوحنا بولس الثاني، وله في هذا جهود لا يكتفي بذكرها. ومن ذلك أيها الأخوة دعوة أو محاولات الكاتب الفرنسي رودي جارودي، فإن كثير من المسلمين حتى يوم هذا لا يزال مغلبا عن حقيقة هذا الرجل، ويظن أن تصعد الإسلام أن أعلن نبأ اعتناقه للإسلام. أيها الأخوة عن دراسة وقرب وقراءة لكتبه قبل وبعد وحتى ما صدر عنه مؤخرا حتى عام 96 من كتابات، أقول لكم بملء فمي وبثقة بالغة إن الرجل لم يخنق الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتنق إسلام اصطنعه من عند نفسه سماه الإسلام الأزلي، فإنه يرفض بصراحة الشريعة الإسلامية وينعى لفقهاء المسلمين وبالذات الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل الذين اشتهروا برواية الحديث والفقه من فقهاء المسلمين على مدى التاريخ، ويعتقد أن النظام الجزائي الإسلامي والقوانين المتعلقة والأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة أنه مجرد فلكلور كما يعبر، أنه مجرد فلكلور في القرن السابع بجزيرة العرب، وأنه من السذاجة والسخف أن يطالب الإسلاميون بتطبيق شرع الله، حتى أنه يسميها مرقب الإسلاميين أو الإسلاميون كما يعبر عنهم ويسخرهم ويهزأ ويدعو إلى تغيير ذلك، حتى ذكر في مقابلة له مع مجلة من مجلة أنه لا يجد في القرآن مفروضا إلا سنوات فقط ولا وجود لخمس سنوات، تغطي ذلك من الطوام من الكبار. والحقيقة في الإنصاف فإنني أقول أن روجيه جارودي لم يخدع أحدا ولم يراوغ أحدا، وقد كان رجل صريحا مع نفسه في مد أمره وحتى يومنا هذا، وقدم الذين خدعوا المسلمين وقروا بهم هم أولئك الكتاب العاطفيين الذين أخذتهم نشوة الخبر فقفوه عند المسلمين وقدموه بغير الصورة التي هو عليها في الواقع، والتي إن الرجل يقول في كتبه حتى في كتابه الأخير الذي عنون له باسم الإسلام وكتابه نحو حرب لميدان العصر يقول إن لك أن تعيش يهوديا أو نصرانيا أو مسلما أو بوذيا أو جنسيا، المهم أن تحس أن للحياة معنى. وهو في كتابه ذلك أيضا يفضل عيسى عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ويدعو إلى لون من تسويغ جميع الممارسات، ويدعو أن النجوية والمنذورية وغير ذلك أنها بقايا وآثار قوات سابقة، ويدعو المسلمين إلى أن يستفيدوا من الأوبنيشاد والقاعدة الهندية، وأن يغتروا بما كتبه كونفوشيوس في الصين وغير ذلك. يقول هذا بمن فيه لا يخادع أحدا، ولكن وللأسف قوم عربيون ما يعتنق أو يعلن عن شخص أنه اعتنق الإسلام من مرجة اليهود والنصارى حتى نجد بعضنا يسارع فيهم دون قوية وتمكن. أيها الإخوة، إلى وحي الأديان في العصر الحديث خان مون، وربكم ربما من يسمع بهذا الاسم من قبل، وهو مؤسس الحركة المونية مونيزم. وهذا الرجل كوري شمالي يحمل الجنسية الأمريكية الآن، وهو مليونير يتبعه قرابة 84 شخص في العالم، معظمهم في كوريا واليابان والولايات المتحدة وأفراد كنا في أوروبا. إنه ادعى أنه يوحى إليه وأنه يسير وحده، وأعلن ذلك وللأسف في مؤتمر عقد في اسطنبول للمسلمين وبحضور مفتي البلدان الإسلامية وبعض المفكرين الإسلاميين، وهنا على مسمع منهم في الجلسة الختامية بأن فنمون الذي رعى الحفل وألقى عليه أنه يتقبل وحي من الله، ثم دعوا إلى الدخول لوليمة الغداء في فندق من أكبر فنادق إسطنبول، ولم يتخلف عن إجابة سوى مسلم واحد، ودخل الباقون في جافره. أنه أيضا جرى من بعض المفسدين من المسلمين يتخذ، نحن لا نسوء على أحد ولكننا نضرب مثالا ولعله مثال متفرد، وإلا قد مر الله تعالى علماء الإسلام المعروفين والذين هم محل ثقة المسلمين من هذه المقالة والمسارعة فيها. فأقول للأسف إنه جرى للشيخ أحمد كثار تحديدا في هذا جهود كبيرة جدا، وهو يقول عن نفسه لا نتقرب عليه ولا نروله ما لا يقول، يستخر في كتب في كتابات ألفها كلامه كمحمد حسن الحمصي ألف منذ 40 سنة، وهو يسعى هتيتا في تقليل دين الإسلام والنصرانية، ولعله أول من أنطق التعبير بإخواننا النصارى في العصر الحديث. هو يتخذ في حسابات لأنه قد أثنى عمره تعقد التقاطع بين الإسلام والنصرانية. وفي مؤتمر عقد في مودلينج سنة 1994 قال مسوغا عقيدة النصارى في الحلول والتجسد، قال لك كان بعض الناس يبلغ به الاعتقاد إلى القول بحلول الإلهي في المسيح، لذلك ليس عقيدة، فقد قال الشاعر المسلم إذا سكن الغدير على الصفاء وجنب أن يحركه النسيم بل فيه السماء بلا انفراء، كذاك الشيخ تبدو ونجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفها العظيم. بسم الله نظر عقيدة النصارى بالقول بحلول التجسد بما يدعوه بعض الصوفية من الحلول والعياذ بالله، فسوغ مقالة فقرة بالحلول والتجسد. وشيخ الأسف في جامعه المشهور جمع بن نور يهودي ولا نصراني ولا أهلي ولا بوذي على وجه الأرض إلا وقد دعاه، لا بنية الدعوة إلى الإسلام واعتناقه، إنما في غرض المجاملات والمجاهنات وحيدة عن السلوك الشرع والمنهج النبوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، وقول الله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعلمون إلا الله. أيها الإخوة، قد كان لهذه الدعوة آثار عملية على ميدان الحرب، فبذلك وللأسف ما أشرت إليه قبل قليل، وهي بدعة الصلاة المشتركة، فإنها لن تنتهي بتلك المناسبة، بل كما سمعتم تكررت في اليابان ثم لم تزل تتكرر سنويا على يد جمعية روما يقال جمعية سانتي جيجيو، تعقد هذه اللقاءات والصلوات المشتركة كل سنة تقريبا، ويحضرها أتباع الديانات المختلفة من المسلمون. من مظاهر العملية لهذه الدعوة الدعوة إلى بناء مجمعات الأديان، الدعوة إلى بناء مجمعات الأديان، هذا فعلا في رحاب المطارات وساحات الجامعات ومجمعات مختلفة، وقد رأيت بعيني في عاصمة في أكبر بلد إسلامي يكونه مسلمون وإندونيسيا، رأيت في ضاحية من ضواحي جاكرتا في ميدان يعتبرونه الميدان الوطني الذي يمثل ثقافة البلد، مسجد بمئذنة إلى جوار كنيسة بوذية، إلى جوارها كنيسة كاثوليكية، إلى جوارها معبد بوذي ومعبد هندوسي، لا يفصل كل المبنى في 10 أمتار في محيط واحد. هذا مع العلم أن المسلمين يمثلون في إندونيسيا 90%، والنصارى يمثلون 5%، والهندوس والبوذيين وبقية الوثنيين يمثلون العدد المتبقي. فهذه من الأسباب الكثيرة، وقد صار وللأسف في بعض الفنادق تجد القرآن الكريم والفائل وإلى البوذ كما إلى جنب، بل قد دعا وقبل ذلك أيضا قلع بعض الزعماء المسلمين إلى إقامة مجمع الأديان في وادي الراحة في الإمام، يضم مسجدا وكنيسة وكنيسة، ورسم خطا في روما مخطط هندسيا يضم أو يبين مشروع إقامة 5 معابد للأديان الكبرى في العالم، الإسلام واليهود والنصارى والبوذية والهندوسية والبوذية، يجمعها راحة واحدة تقي فيها المصلون من جميع الديانات. أيضا من الأثار العملية الدعوة إلى طباعة القرآن العظيم والإنجيل والتوراة في غلاف واحد يضم هذه الثلاثة، تخلطون بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بما وقع فيه تحريف وما كتبوه بأيديهم. فكلها الكرام مظاهر عملية واقعية ميدانية لهذه الدعوة، ولا شك أيها الإخوة أنه لا يجوز القبول بهذه الدعوة ولا تسليكها بين المسلمين، لأنها تهدم أصول الإسلام. أولا من الاعتقاد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاص الأنبياء، قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وذلك تهم أن القرآن العظيم ماسك لجميع الكتب السابقة، كما قال الله عز وجل بعد ذكر التوراة والإنجيل وأنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأن الإسلام ناسخ للأديان الأخرى. فمن اعتقد هذه الدعوة فقد كفر بالله العظيم وخاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالحذر الحذر أيها الإخوة ويا أيها الأخوات من هذه الدعوة، فهي والله إلا مجرد رعم لاستزلال المسلمين وصرفهم عن دينهم. وأقول باختصار إن الدعوة إلى التقليد من الأديان ما هي إلا بديل كفري للدعوة إلى الله عز وجل، فتشغل بالتقليد بين الأديان فإنه تلقائيا سوف يتسلى عن الدعوة إلى الله عز وجل. عن قول الله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نعبدون بعضنا بعضا من دون الله. والواقع والحديث في هذه القضية بسجون وهو أيام طويلة، ولكن هذا ما وسعني أن ألخصه وأرسزه في هذه الكلمة على عجالة، ولعل ما يطرحه الإخوة من أسئلة ما يضيف شيئا جدا.